الفصل السابع، الثبات. أحيانا يكون من الصعب أن نصدق الحق الذي لا يمكن أن نراه ونحس به بحواسنا الخمسة، ولكن لا توجد غلبة ونصرة ما لم توجد صراعات وحروب. لابد لنا من أن نسكن في منطقة العدو، فهدفه هو أن يبقينا تائهين وأن نذهب إلى الجحيم. هدفه تجاه المؤمنين هو أن يجعلهم مهووسون بمحبة ومملكة العالم وأنظمته الخاصة بالمال والترفيه والقوة الشعبية، وبالتالي لا يهتمون بملكوت الله. لا يستخدم الشيطان دائما الأمور السيئة لكي يغوينا، بل إنه يغوينا أحيانا من خلال أمور العالم الصالحة لكي يضللنا بعيدا عن طريق ملكوت الله. يستخدم الشيطان الأفكار والظروف التي يقنعنا بأننا لا نجلس مع المسيح، وبأننا يجب أن لا نسلك كما يسلك هو، وإننا يجب أن نقف في أماكننا بدلا من السلوك بحسب وعود الله. إننا ورثة ملكوت الله، فلماذا إذن نسلك وكأننا لسنا أبناء لله؟ الثبات ضد فخاخ إبليس. يقول في رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الحادي عشر: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. والآن بعدما فهمنا معنى الجلوس، هويتنا في المسيح، والسلوك أن نحيا حياة تليق بالرب، فإننا نستعد من أجل الصراع الروحي يدعى بالثبات. إن صليب المسيح والجلوس زائد صليبك أنت والسلوك يساوي النصرة على العدو. صليب يسوع زائد صليبك أنت يساوي نصرة على إبليس. تهدف خطة الله للاهتمام بك وباحتياجاتك إلى أن تمنحك ثمارا من بذرة كلمة الله، وخطة الشيطان هي أن يقطع تلك الثمار من خلال سرقته لبدار الكلمة ليجعلك إنسانا غير مثمر. الثبات هو آخر خطوة في حمل الثمار في حياتك. الثبات متاح فقط لأولئك الذين اختبروا معنى الجلوس في السماويات والسلوك بالروح. الثبات يعني أن تتكلم بكلمات إيمان مهما كانت الظروف صعبة أو مشاعرك مضطربة. تعني أن تمارس ما تعلمته في الجلوس والسلوك بالروح. سأوضح هنا طريقة حدوث هذه العملية. كان يسوع يعلم تلاميذه في بشارة مرقس على الإصحاح الرابع، أخبرهم بأن سر ملكوت الله موجود في هذا المثل. سألهم في العدد الثالث عشر ثم قال لهم: أما تعلمون هذا المثل؟ فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ استخدم يسوع مثالا حيا وملموسا من الأرض الزراعية لكي يكشف ويوضح أسرار العالم الغير مرئي. يقول الكتاب المقدس في بشارة مرقس الإصحاح الرابع والعداد من التاسع ولغاية الحادي عشر: ثم قال لهم: من له أذان للسمع فليسمع. ولما كان وحده سأله الذين حوله من الاثنى عشر عن المثل فقال لهم: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء. يعمل كل شيء في ملكوت الله على شاكلة هذا المثل. يزرع الله بذار كلمته داخل قلوبنا. أيا كانت حالة قلوبنا، تمثل البذار أغراض الله في حياتنا، ابتداء من الولادة الجديدة، مرورا بالامتلاء بالروح القدس والشفاء الجسدي والعقلي، وإحضارنا إلى علاقات دقيقة في حياتنا. وكل هذا يعمل معا بكلمة الله المزروعة فينا. تقول كلمة الله في بشارة مرقس الإصحاح الرابع من العدد الرابع عشر لغاية العدد العشرون: الزارع يزرع الكلمة، وهؤلاء هم الذين على الطريق، حيث تزرع الكلمة حين يسمعون. يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم، وهؤلاء أيضا هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون. وهؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك. هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة، وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون 31 وآخر 60 وآخر 100. لاحظ أن الشيطان يأتي لكي يسرق كلمة الله. هذا هو السلاح الوحيد الذي يستخدمه ضد البشرية كلها لكي يسرق كلمة الله ولكي يعمينا عن كلمة الله. رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع والعدد الرابع. إذا قبل أحد كلمة الله فإنه يخلص ويذهب للسماء. إن كان أحد يسمع كلمة الله ويؤمن بكلمة الله فإنه يصبح كاملا، فإن احتياجاته ستسدد وتصير حياته في ترتيب. لا يمكن لإبليس أن يؤذي أي شخص يؤمن بكلمة الله. يمكنه فقط أن يجبرك أو يغويك، ولكنه لا يستطيع أن يجرحك إذا كنت تخضع بالكامل لكلمة الله الذي هو يسوع نفسه. سنحتاج دائما إلى أن نتغلب على الصعوبات، وبإمكاننا أن نغلب وننتصر، ولكن عادة لا تسير الأمور بحسب خططنا، وعلينا أن نثق في الله في كل شيء. إذا استطاع إبليس أن يجعلك تسلك بحسب طبيعتك القديمة الجسد وأساليب العالم، فإنه حينئذ سيتمكن من سرقة وعود الله لحياتك. تقول رسالة غلاطية الإصحاح الخامس والأعداد 19 و20 و21: وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. يعطي الله نعمة للمتواضعين، لذا يجب علينا أن نسلك طريق الله كالأطفال الصغار دون أن نشعر بأننا مؤمنين نسلك مع الله لمدة 20 عام. وتقول رسالة يعقوب الإصحاح الرابع والعدد السادس: ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. توجد خطة لدى الله لنقل إرادته إلى الأرض. لكي نحول مشكلاتنا إلى بركات فإننا نحتاج إلى وقت، ونحتاج إلى صبر بعدما يختفي من أمام عينك كل أمل ورجاء. في بشارة لوقا الإصحاح 19 والعدات 11 و12 و13: كان التلاميذ يعتقدون بأن ملكوت الله سيأتي على الأرض في ذلك الوقت، وأن جميع مشكلاتهم ستحل في اليوم التالي. ولكن يسوع علم تلاميذه درسا من أجلك ومن أجلي. وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم: تاجروا حتى آتي. بشارة لوقا الإصحاح 19 الأعداد 11 و12 و13: لقد أخبرهم مثلا عن ملك سافر إلى بلد بعيد لكي يملك فيها ويعود سريعا، فدعا عبيده وأعطى لكل واحد فيهم مبلغ من المال يعادل حوالي راتب 4 شهور، وطلب منهم أن يتاجروا إلى أن يأتي. أبغض الكثيرون منهم هذا السلطان. كان هناك 4 فئات من الناس حاضرون عند عودته. أولا، المجموعة التي أبغضت سلطانه ولم تكن تريد أن يملك عليها، تم نفيها من محضره وأمر بقتلهم. ثانيا وثالثا، المجموعتان اللتان تاجرتا وعملتا بها أعمالا تجارية، وبحسب نجاحهم أعطاهم المزيد من الأمناء وكافأهم بسلطان ملكوتي على المدن. رابعا، وآخرون لم يتاجروا لأنهم ظنوا أن الملك كان إنسانا قاسيا سيعاقبهم على المتاجرة، ليس فقط إنهم لم ينالوا أي مكافأة ولكن أخذت منهم الأمناء أيضا. ما هو معنى كلمة يتاجروا؟ يتاجروا تعني أن يعملوا بالأمناء وأن يكسبوا منها. والمعنى الحرفي للإتجار هو أن تأخذ المادة الخام أو خدمة معينة لتضيف عليها قيمة وتجعلها مربحة ومفيدة. وهي تعني أيضا تبادل أو تغيير شيء ما من أجل جعله أكثر إرباحا. واستخدم هذا التعبير في الكتاب المقدس ليصف الناس الذين يعملون أعمالا أو يديرون مزارع أو أي نوع من أنواع الأعمال الأخرى سواء صالحة أو شريرة. سفر الأمثال الأصحاح الثالث والأعداد 13 لغاية العدد 18. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة والرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. يجب علينا أن نحول مشكلاتنا إلى منفعة وربح. يجب علينا أن نأخذ المادة الخام لمشكلاتنا ونعمل ونتاجر بها لكي ننتج بركات وفيرة. توجد كلمة أخرى وهي المصالحة، والتي تعني تحويل العدو إلى صديق. كانت الأمناء التي أعطاها الملك لعبيده هي ملكيته الخاصة. أعتقد أن ملكيته الخاصة هي قوة قيامته التي أعطاها لنا من خلال الروح القدس. فيسوع ليست لديه أمور شريرة ليعطينا إياها، ولكننا لدينا الكثير من أمور حياتنا التي يريد الله أن يرسل قوة صليبه للتعامل معها، وهذا هو ما يعطينا إياه. ونحن الذين نسمح لقوة قيامته بأن تحول أعداءنا إلى أصدقاء، نفاياتنا إلى جواهر، لعناتنا إلى بركات. تؤكد رسالة كولوسي الإصحاح الأول والعدد 20 على هذا إذ تقول لنا: وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. يكشف لنا الإصحاح 25 هذا السر. مثل الوزنات، نجد في بشارة متى الإصحاح 25 والعدد 14 تقريبا نفس المثل الموجود في بشارة لوقا والإصحاح 19: غاب السيد وترك الأمناء إلى حين عودته. العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات تخبرنا بشارة متى الإصحاح 25 والعدد الأول عن خمس عذارى جاهلات وخمس عذارى حكيمات. الفارق الوحيد بينهم هو إن الجاهلات لم تنتظرنا طويلا عندما تأخر عريسهم، وشعروا إنه لم يحفظ وعده لهن. كما إن الجاهلات لم يكن لديهن زيتا كافيا ليجعلهن ينتظرن طويلا. العذارى هنا إشارة إلى أنهم قد تنقوا من خطاياهم، أي أن جميعهم كانوا مؤمنين، والفارق هو أما أن تكون حكيما أو جاهلا. والحكمة هي أن تسمع صوت الله عندما يتكلم. المصباح هو كلمة الله. مزمور 119 سفر الأمثال 26 والزيت هو الروح القدس. عندما يتحدان معا فإنهما يساويان ثبات ومثابرة وصبر وثمار الروح. ثم بعد ذلك يعرفون أن ربهم مزمع أن يأتي ليحررهم، حتى لو لم يعد ثم رجاء في البشر كلهم، فإنهم يثبتون على ما قاله لهم يسوع مهما حدث. سيأتي الرب فورا إلى مشكلتك ليغيرها ويحولها إلى بركات. كانت العذارى الحكيمات تعرفن شخصية سيدهن. يمكنني أن أسمعهن وكأنهن يقولن: إننا لا ننشغل مهما تأخر علينا عريسنا، فهو رجل عز ونزاهة، سيحفظ كلمته ووعده لنا، فهو لن يغضلنا ولن يتركنا أبدا. وهكذا كانت العذارى الحكيمات على اتصال دائم بالله وبكلمة الله وبالروح القدس، إلى درجة إنه لم يوجد شيء يستطيع أن يغير موقفهم. إذن ما هي الحكمة؟ تعتمد الحكمة على حقيقة أن صليب يسوع امتص كل شر، وأن كل شيء لا بد أن يتحول إلى بركة. يقول قانون الجاذبية أن كل ما يلقى إلى الأعلى لا بد له أن يسقط إلى أسفل. ويقول ناموس الروح الخاص بالحياة في يسوع المسيح رسالة رومية الإصحاح 8 والعدد الأول: إن العدو قد تم تجريده من قوته، وتحولت اللعنة إلى بركة إن كنت تؤمن بيسوع المسيح. وتقول أيضا رسالة رومية: إن لا شيء من الدينونة الآن على أولئك الذين يسلكون بالروح. الحكمة هي معرفة أن جميع الأشياء تصالحت من خلال الصليب، ليس فقط الناس بل وكل الأشياء أيضا، وأن يصالح به الكل نفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان مع على الأرض أما في السماوات. رسالة كولوسي الإصحاح الأول والعدد 20. الحكمة هي معرفة أن دم يسوع قد غلب الشيطان. هل هذا يعني الغلبة على الشيطان؟ كيف يعطينا دم يسوع القوة؟ فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولاك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني والعدد 14 و15. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، علمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعده. رسالة رومية الإصحاح السادس والعدد 8 و9. تخبرنا هذه الأعداد بأن العدو قد تم خرابه إلى الأبد. وما المعنى الحقيقي لهذا؟ تعريف كلمة يهلك أو يخرب هو أن يجعل شخص أو شيء غير مؤثر فيما بعد، أن يوقف قوة أو تأثير شيء ما. عندما قمنا من الموت أنا وأنت ويسوع، فإننا بذلك قد ولدنا ثانيا كنسل جديد وانتصرنا على الشيطان، لم يعد له أي سيادة علينا، نحن الذين نسوت عليه، وما زال بإمكانه أن يهلك الأشخاص الغير مؤمنين. ولكن إن كنا نحن نعرف الحق جيدا، فإنه لن يقدر أن يؤذينا فيما بعد، ما دمنا نضع في الاعتبار بأنه قد تم خرابه إلى الأبد. إذا كنا نقف على أرضية الحق، فإن أقصى ما يمكن لإبليس أن يفعله هو أن يكذب علينا. ليس لإبليس أي قوة على الخليقة الجديدة، وهذه الخليقة تشمل عليك وعليها، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. رسالة كولوسي الإصحاح الأول والعدد 18. يوضح لنا سفر أيوب إصحاح 28 بأن الحكمة الحقيقية تظهر وتوجد في المعاناة. يقول في سفر أيوب الإصحاح 28 والعدد 12: أما الحكمة فمن أين توجد وأين هو مكان الفهم؟ والإجابة هي أنه عندما يموت جسدنا وعندما نعبر في ظلمات الموت، حينئذ نسمع الحكمة الحقيقية. ويقول سفر أيوب في الإصحاح 28 والعدد 22: الهلاك والموت يقولان بآذاننا قد سمعنا خبرها. وأيضا يخبرنا سفر الأمثال الإصحاح 11 والعدد 2 عن نفس الفكرة: تأتي الكبرياء فيأتي الهوان مع المتواضعين حكمة. سيعود يسوع مرة أخرى إلى الأرض، ولكنه سيأتي لي ولك لكي يحول مشكلتك إلى بركة. إن أحد أفضل الأمثلة على الغلبة هو نموذج دانيال في جب الأسود في الإصحاح 6. لقد كان دانيال يتبع الله بالكامل، ولكن أعداءه كانوا يضطهدونه. أنقذ الله دانيال من جب الأسود كما أعطاه الغلبة أيضا، فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود، هم وأولادهم ونساءهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، ملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات والأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. سفر دانيال الإصحاح 6 والعدد 24 ولغاية العدد 28. أشك في أن دانيال لم يكن سينجح ولم يكن سيغلب أعداءه ما لم يدخل جب الأسود. ما هي مسؤوليتنا أثناء فترة الانتظار؟ الثبات، ويعني أننا نفعل شيئا يجب علينا ألا نقف وننتظر بلا عمل. رسالة العبرانيين الإصحاح 6 والعدد 12: تقول كلمة الله لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. يجب أن نحافظ على بتوليتنا وطهارتنا، مما يعني أننا يجب أن نبقى أنقياء أمام الرب. يجب علينا أن نعترف دائما بخطايانا أمام الله والناس الذين نخطئ بحقهم. إنني أؤمن بأن الكتاب المقدس يعلمنا بأن أثناء فترة الانتظار هذه يجب علينا أن نستخدم كلمة الله كسيف. تقول رسالة أفسس الأصحاح 6:17: وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. إن يسوع يأخذ اعترافنا ويجعله قويا. يخبرنا الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين 3:1: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. عندما نعترف بكلمة الله ونصلي بها من أجل شخص أو موقف فإنها تكون قوية جدا. خلق يسوع كل الأشياء بكلمته. يسوع هو الكلمة. أعطانا يسوع أن نستخدم كلمة الله كما لو إنه هو نفسه الذي قالها. تقول بشارة يوحنا 1:1-3: في البدء كانت الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. عندما أخبر شعب إسرائيل بأمر الفصح في سفر الخروج 12، كان يجب عليهم أن يضعوا دم حمل بريء طاهر على عتبة الباب لكي يمر ملاك الموت الشيطان ولا يؤذيهم. يسوع هو حمل الله، ويمكننا أن نضع دمه على أبوابنا وعلى أبواب من نحبهم والذين نصلي من أجلهم. كيف؟ وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. سفر الرؤيا 12:11. كلمة أفواهنا هي التي ستقوم بتفعيل العهد الذي بدم يسوع. لاحظ أنه في سفر الخروج 12، عندما كان دم الحمل ما يزال في الصحن الحوض لم تكن له أي فائدة، ولكن عندما أخذوا الزوفة وغطسوها في الدم ثم دهنوا بها أبوابهم، حينئذ كان يراه الله ويراه الشيطان أيضا. قد تبدو كلمات أفواهنا وكأنها بلا قيمة، ولكن عندما نغبسها في كلمة الله أي في يسوع نفسه ثم نقوم بتفعيل هذه الكلمات وكأنها دم العهد، فحينئذ يراها الله والشيطان. عندما نتكلم بكلمة الله فإن يسوع يأخذها إلى الآب ويطلب منه تنفيذها. تقول بشارة يوحنا 6:23: وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. وهكذا يمكننا أن ندخل إلى مكان الراحة وندع كلمة الله تعمل. تقول رسالة العبرانيين 4:1: فلنخف إنه مع بقاء وعود بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم إنه قد خاب منه. وتقول أيضا رسالة العبرانيين 4:12: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. إن الملائكة تبدأ عملها عندما تسمع كلمة الله، حيث يقول المزمور 123: باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. ملاذ الشياطين. يقول مزمور 49:5-9: ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجبروا بهم الحكم المكتوب، كرامة هذا لجميع أتقيائه. هاللويا. إبليس ليست له أي فرصة. تقول بشارة لوقا 10:19: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. إن الشيطان مغلوب مسبقا قبل بداية الحرب. يقول الكتاب المقدس في سفر يشوع الإصحاح 11 والأعداد 18 و19، فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة. لم تكن مدينة صالحت بني إسرائيل إلا الحواويين سكان جبعون، بل أخذوا الجميع بالحرب، لأنه كان من قبل الرب أن يشدد قلوبهم حتى يلاقوا إسرائيل للمحاربة فيحرموا، فلا تكون عليهم رأفة بل يبادون كما أمر الرب موسى. إن الله موجود وهو يفكر في أسوأ مشكلاتك. والآن فكر في أحد الوعود التي في كلمة الله وخذ قرارك الآن. ما هي الأمور القابلة للتغيير وما هي الأمور الغير قابلة للتغيير؟ يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، الأرض أعطت غلتها، يباركنا الله إلهنا. مزمور 67 والعداد 65. ما زلنا عزيزي المستمع الكريم في الفصل 7 والمحاضرة الثانية بعنوان الدم والنار. والآن بعدما أصبح لديك بداية جديدة، فإنك ستحتاج إلى قوة من أجل إنهاء السباق. في القسم الأول من هذا الكتاب في أول 7 فصول تعلمنا أن ثم رجاء لأولئك الذين لا يجدون رجاء في نظام العالم. نجد أننا يمكن أن نتوب عن اتكالنا واعتمادنا على العالم لنجد ملكوت الله في متناول أيدينا، أي يمكننا الوصول إليه بسهولة. تعلمنا من يسوع في بشارة مرقس الإصحاح 4 والعدد 11 بأن سر ملكوت الله كان موجودا في مثل الزارع. علمنا بأن كلمة الله هي البذار وقلوبنا هي التربة والنتيجة هي الثمار. ها هو جوهر النمو أو الحياة. إننا نحتاج إلى أن نتحول نحو ملكوت الله وكلمته من أجل الثمر. إننا نحتاج أن نعرف كيف تكون لنا علاقة حميمة مع الله النهر المتدفق. إننا نحتاج أن نعرف كيف نخرج ونبقي أنفسنا أحرارا دون أن نكون أسرى في أرض الموعد. إننا نحتاج أن نعرف المزيد عن شخص الله، من هو الله. نحتاج أن نعرف مكانتنا وهويتنا الحقيقية في يسوع الجلوس في السماويات. إننا نحتاج أن نحمل صليبنا ونسلك في طاعة الكلمة السلوك. لقد تعلمنا من درس الثبات أن ثم عدو روحي يقف ضد هذه العملية برمتها، وهذا العدو هو إبليس وكل جنوده. نحتاج أن نثبت أقوياء إلى أن نحصد الثمر، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون الموعد. رسالة العبرانيين الإصحاح 6 والعدد 12. أنا أشكر الله إن كنت قد قبلت المسير خلال هذه العملية المرحلية التي أعطانا إياها الله من خلال كلمته. وبالطبع ستحتاج إلى القوة لإكمال هذه المرحلة للنهاية لكيما ترى الثمار تظهر في حياتك. وكما إن البذار تحتاج إلى الماء والسماد كمصدر للغذاء والطاقة والقوة لغاية وقت الإثمار، فنحن أيضا نحتاج إلى القوة عينها للإثمار. إن الجزء الثاني كتب خصيصا ليساعدك على فهم الطريقة التي ستمكنك من الحصول على هذه القوة. إن حياتنا في المسيح ليست مجرد اختبار بل هي سباق. إنه من المهم لنا أن نبدأ هذا السباق، لكن الشيء الأهم هو أن نعرف كيف نكمل هذا السباق للنهاية. إن الكثيرين يبدأون السباق ولكنهم لا يكملونه للنهاية. نحن نحتاج إلى قوة من الله لإكمال السباق، وإلا فسوف لن نكمل للنهاية وسنخسر. سفر العبرانيين الإصحاح 12 والعدد 1 يقول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. تخبرنا الشواهد الكتابية بأن القوة التي نحتاجها موجودة ضمن الآيات التالية: صليب أو دم يسوع. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 1 والعدد 18. قوة الله المحررة. وبينما هو آت مزقه الشيطان وصرعه، فانتهر يسوع الروح النجسة وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه، فبهت الجميع من عظمة الله. بشارة لوقا الإصحاح 9 والأعداد 42 و43. ملء الروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. سفر أعمال الرسل الإصحاح 1 والعدد 8. إن الله لم يتركنا يتامى هنا على الأرض متوقعا أن نقوم نحن بتسديد احتياجاتنا بأنفسنا لحين أن نموت ونذهب إلى السماء، بل إن الله هو شخص عملي وواقعي جدا، فهو لديه الخطة والطريقة الخاصة للاهتمام بنا الآن وفي هذه الحياة وهنا على هذه الأرض. لكن الكثيرين يتجاهلون خطته لحياتهم. لا أترككم يتامى بدون أب، إني آتي إليكم. بشارة يوحنا الإصحاح 14 والعدد 18. لقد كان يسوع يتكلم هنا عن مجيء الروح القدس، وفي الفصول اللاحقة سنناقش كيف أن الروح القدس هو شخص حي وأساسي في حياتنا، وهو أيضا يحفظنا من أن نكون يتامى وبلا أب وبدون أي مساعدة أو سند هنا على هذه الأرض. إن صليب يسوع قد هزم الشيطان وأعطانا النصرة على أعدائنا، وتلك هي القوة الحقيقية. إن حقيقة الصليب العاملة فينا هي التي تعطينا القوة، ولا يمكننا الحصول على ملء قوة الصليب بالكامل في حياتنا بدون ملء الروح القدس، كما هو مكتوب في سفر الأعمال الرسل الإصحاح 1 والعدد 8. فعلى سبيل المثال، فإن القوة التي تقوم بتشغيل الإضاءة في مبنى ما تنشأ من المولد الكهربائي الذي يقوم بخلق الطاقة والقوة اللازمة لتشغيل تلك الإضاءة، وبإمكانك أن تظل واقفا ومتفرسا في نقطة توصيل الكهرباء التي في الحائط، عالما فقط بأنها هي مصدر الطاقة. ولكن ما لم تقوم بتوصيل الإضاءة بنقطة توصيل الكهرباء فلن تحصل على تلك الطاقة أو القوة اللازمة لتشغيل ذلك الضوء. سنلقي بنظرة في الفصول القليلة القادمة على مصادر القوة الثلاثة التي تم ذكرها سابقا، وسنبحث عن حقيقة قوة صليب المسيح، وكيف يمكن أن تكون قوة الصليب شخصية جدا لحياتك. سنلقي بنظرة على التحرير، وكيف يكون بإمكاننا أن نتحرر. وفي النهاية سنناقش المعمودية بالروح القدس، وكيف تنساب قوة الروح القدس من داخلك.